أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ومنها الاستفهام والألفاظ الموضوعة له: الهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكم، وكيف، وأين، وأنا، ومتى، وأيان. فالهمزة لطلب التصديق، كقولك أقام زيد وأزيد قائم، أو التصور كقولك أدبس في الإناء أم عسل، أفي الخابية دبسك أم في الزق. ولهذا لم يقبح أزيد قام وأعمرا عرفت، إلى آخر كلام. الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي يقع فيها الطلب والتي تبحث، وهو الاستفهام. وعرف الشارح: الاستفهام هو طلب حصول الصورة أو طلب حصول صورة الشيء في الذهن. وبهذا التعريف كأنه تعريف لفظي، يعني مو لفظي، وإنما كأنه تعريف مستفاد من نفس اللفظ. فالاستفهام هو أليف سين تاء، وهذه المادة الدالة على الطلب، ومع مقترنة مع الفهم، اللي هو المراد من الفهم والعلم واحد، والعلم هو حصول صورة الشيء في الذهن. فحصول صورة الشيء في الذهن قدم عليها أليف سين تاء، يعني طلب حصول صورة الشيء في الذهن. فتعريف الشارح لم يأتي إلا بتحليل كلمة الاستفهام، إشارة منه إلى أن الحروف الثلاثة الأولى أليف سين تاء التي يقولون أنها دالة على الطلب: استخراج، استفهام، استعلام، استخبار، إلى غيرها. والفهم عرفه بتعريف العلم المشهور اللي هو حصول صورة الشيء في الذهن. هذا فالمراد من الاستفهام على هذا هو طلب السائل، طلب المستفهم، هو أن تحصل عنده صورة للشيء المستفهم عنه، أن تحصل عنده صورة للشيء المستفهم عنه. هاي الصورة المطلوب حصولها في الذهن إما أن تكون هي وقوع شيء على شيء، أو قل هذه الصورة هي نسبة تامة بين شيئين، فيكون هذا تصديق من موارد التصديق. وإما أن يكون لا، هذه الصورة المطلوب حصولها هي مفرد، سواء كان الموضوع أو كان المحمول أو كان النسبة أو المركب من الاثنين أو المركب من ثلاثة، من دون الإذعان، من دون التصديق، فيكون هذا الاستفهام استفهاما تصوريا. فمن هذا يتبين أن الاستفهام تارة يكون استفهام تصديقي، وتارة يكون استفهام تصوري. ثم بعد ذلك بيّن المصنف الأدوات التي تستعمل للاستفهام، سواء كان الاستفهام التصديقي أو الاستفهام التصوري. فذكر والألفاظ الموضوعة للاستفهام الهمزة، وقدمها لأنها أم الباب كما سيأتينا يستفهم بها عن التصور وعن التصديق. وهل، وما، ومن، وأي، وكم، وكيف، وأين، إلى آخر الأدوات. وحاصل ما ذكروه أن ألفاظ الاستفهام بلحاظ استعمالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون ألفاظ يطلب بها التصور فقط التصور، ومنها ما يطلب بها التصديق فقط، ومنها ما يطلب بها التصور تارة والتصديق تارة أخرى. والتي يطلب بها التصور تارة والتصديق تارة هي خصوص الهمزة، والتي يطلب بها التصديق فقط هي خصوص هل، والتي يطلب بها التصور فقط هي بقية الأسماء اللي هي من وما إلى آخره. زين. قال: الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه، الشيء المستفهم عنه في الذهن. فإن كانت هذه الصورة المطلوبة حصولها في الذهن، فإن كانت هي وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها، يسأل عن الوقوع أو لا وقوع، المطابقة للواقع وعدم المطابقة، فحصولها فإدراك هذه الصورة هو تصديق، لأنه أدرك نسبة تامة بين شيئين، واقعة أو غير واقعة. وإلا وإن لم تكن وقوع نسبة بين أمرين بين شيئين، فإدراك تلك الصورة المطلوبة يسمى تصورون، فهو التصور. والألفاظ الموضوعة له للاستفهام الهمزة إلى آخره التي عددها، ثم قال فالهمزة لطلب التصديق، الهمزة ذكرنا أنها من الأدوات التي تقع للتصديق وللتصور، والمراد من التصديق هو انقياد الذهن، معنى الانقياد عبارة جديدة، إذعان الذهن، هاي اللي تقدمت عندنا، هم يفسرون التصديق بأنه الإذعان، إذعان النفسي، إذعان الذهن، إدراك، ما أشي تفعبر، انقياد الذهني أو وإذعانه عطف تفسيري لوقوع نسبة تامة بين الشيئين، كقولك أقام زيد، أقام زيد، فيكون الجواب بنعم أو لا، إذا كان القائم متلبس بالقيام يجاب بنعم، إذا غير متلبس بالقيام يجاب بلا، أقام زيد. والمثال الثاني أزيد قائم، يعني لا فرق بينهما، بين الاستفهام عن الجملة الفعلية والاستفهام عن الجملة الاسمية، فهي تدخل على الجمل الفعلية وتدخل على الجمل الاسمية بلا إشكال ولا قبح ولا منع. وقدم مثال الفعل مثل بمثالين، إشارة منه إلى أن همزة الاستفهام تدخل على الجمل الفعلية وعلى على الجمل الاسمية، لكن الأغلب هي أن تكون داخلة على جمل فعلية، فقدم الجمل الفعلية على الجمل الاسمية، حيث قال أقام زيد وزيد قائمون. زين، دخولها على الجمل الفعلية أكثر، كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية وزيد قائم، هاي في الجملة الاسمية أيضا يقال نعم أو يقال لا. أو لطلب التصور، والمراد من التصور كما تقدم هو إدراك غير وقوع النسبة، إدراك غير النسبة، العبارة بها تسامح من الشارح، لأنه هو مو يدرك غير النسبة، بل قد يدرك نفس النسبة، ماكو مانع، يبقى تصور، إذا حصلت عنده صور ثلاثة للموضوع والمحمول والنسبة من دون الوقوع أو اللا وقوع، ايش يبقى هذا؟ يبقى في حيز التصور، صحيح؟ هذا عديدي إذا تصور التصورات الثلاثة، الموضوع والمحمول والنسبة، هذا يبقى في حيز التصور، ما يصير تصديق. التصديق متى؟ عند الإذعان بالوقوع وعدم الوقوع. فعبارة الشارح أو لطلب التصور، شنو المراد من التصور؟ هاي تهنئات، أي إدراك غير النسبة، إدراك غير النسبة، غير النسبة منو عندنا احنا بعد؟ يا الله، الطرفين الموضوع والمحمول، لا، تصور غير النسبة، إدراك غير النسبة، حصول غير النسبة، غير النسبة بعد منو عندنا؟ الموضوع والمحمول، يعني جاي يقول إذا أنت طالب للموضوع طالب للمحمول هذا تصور، خو أنا طالب للنسبة نفسها يبقى تصور، إنما يحصل تصديق إذا أذعن بالنسبة، بأن النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية أو غير مطابقة للنسبة الخارجية. وقوع ولا وقوع، التصديق مناطه الوقوع ولا وقوع، أما إذا اقتصرنا على التصورات الثلاثة شو يبقى؟ يبقى في حيز التصور. واضح أخوان أم واضح؟ بعبارة أخرى، الشاك مصدق أو متصور؟ مش متصور هو، الأطراف الثلاثة الموضوع والمحمول والنسبة، لكن ما عدا إذعان، يقولون الشاك من قسم المتصور، صحيح؟ فعبارة الشارح أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة، هذا عبارة تسامحية فيها مسامحة، وإلا المفروض يقول إدراك غير وقوع النسبة، غير وقوع النسبة، سواء أدرك النسبة مع الطرفين أو أدرك الطرفين دون النسبة أو أدرك أحد الطرفين، كلها يصدق عليها أنها تصور، كقولك في طلب تصور المسند إليه أدبس في الإناء أم عسل، أدبس في الإناء أم عسل، فهو عالم مصدق بأن هناك شيء، صحيح؟ وعالم ومصدق بأن الإناء فيه شيء، لكن يسأل الإناء فيه دبس أو عسل، واضح أخوان هذا السؤال؟ أدبس في الإناء أم عسل، فهو عالم ومصدق ومذعن بأن الإناء مملوء، لكن بما نتردد؟ الذي ملأ الإناء هو الدبس أو العسل؟ التردد في هذا، لكن عنده تردد بأن الإناء مملوء أو لا، ما عنده تردد، عنده تصديق، عنده إذعان بأن الإناء مملوء. على هذا أعيد أخوان، هذا ترتب عليه اللي راح نقوله. فالذي يقول أدبس في الإناء أم عسل هو عالم ومصدق بماذا؟ مصدق بأن الإناء مملوء، لكن شاك متردد ما بين الطرفين، طالب للتعيين. فما دام طالب للتعيين نقول هذا استفهام تصوري، يطلب تعيين أحد الأطراف. جيد، على هذا يجي سؤال، أنهم دائما يذكرون على أن الأسبق من هو؟ التصديق والتصور. التصديق فرع من؟ فرع التصور. فرع التصورات الثلاثة يأتي تصديق. هذا المثال أنت عندك تصديق بس ما عندك تصور. عندك تصديق يوم ما عندك، عندك تصديق أن في الإناء شيء، لكن إيش تحتاج؟ تحتاج إلى تصور الموجود في الإناء. فهنا نسير على هذا المثال، التصديق سابق للتصور، فالتصور متأخر عنه، أنت طالب للتصور. واضحة؟ أعيدة. عندما يقال أدبس في الإناء أم عسل، سؤال، أنت عندك تصديق وجزم وقطع بأن الإناء مملوء أو لا؟ فعندك تصديق. والمن طالب؟ طالب للتعيين، ما هو الموجود في الإناء؟ وطلب التعيين، طلب تعيين أحد الفردين، هذا طلب تصوري، استفهام تصوري. فكأن المقام أن التصديق سابق المن؟ سابق للتصور، وهذا خلاف الطبع المعروف من أن التصديق فرع عن التصور. فكيف يجعل قول القائل أدبس في الإناء أم عسل لطلب التصور مع أنه عالم مصدق قاطع بأن في الإناء شيء؟ ما هذا إلا تأخر التصور عن التصديق. واضحة؟ هذا يقولون ماكو مانع منه. لما نقول أن التصور سابق للتصديق مرادنا مطلق التصور، ولما نقول التصور في المقام متأخر عن التصديق المراد تصور خاص، وهو تصور الشيء بعينه. واضحة؟ فهذا اللي عندنا التصور المتأخر مو هو اللي يتقدم على التصديق، لا، الذي يتقدم على التصديق مطلق التصور، وهو حاصل بدليل أن عندك علم. أنت إذا لم تتصور الإناء ولم تتصور سائل، السائل شنو هو؟ بعدين طلب التعيين، مطلق التصور، مطلق مادة سائلة، وتصورت النسبة بينهما بأنه في الداخل، صدقت بأن في داخل الإناء شيء سائل، ثم بعد ذلك طلبت تعيينه، هذا الموجود دبس أو عسل. فالتصورات الثلاثة سابقة للتصديق، ومتحقق شرط التصديق وهو التصورات الثلاث. والتصور المتأخر عنه لا يكون من أحد الثلاثة التي يتوقف عليها التصديق. اللي العبارة الفنية التي يذكرونها أن التصورات التي تسبق التصديق هي مطلق التصور، أما التصور اللاحق للتصديق فهو خصوص التصور، فلا تنافي بينهما. لا، إشكال مغالطة، صحيح، مو إشكال حقيقي، يعني عبر عن دفع وهم. صح،
ما عنده تصور أن يتصدق بالتصور، صحيح.
ليش؟
يعني هو
إيه، فهو هذا صحيح اللي تقوله هم صحيح، يعني جاي تنفي هذا التصور بكلامك وتقول لا هذا غير ذاك.
إشكال أن هو غير شيء، ذاك بيتصور وتصديق، هذا لا تصور ولا تصديق، فما عندنا شيء أكو تصديق أو تصور. فالإشكال من أصلاً من تدي، يعني إحنا عندنا مصدق متصور أنه وجود شيء في الإناء ومصدق بهذا التصور.
زين.
وهو ما عنده حتى تصور بأنه بالإناء شيء، فهو لا تصور ولا تصديق عنه. ما يعلم أنه حتى صور أنه بالإناء دبس بالإناء عسل، فلا تصور عنده ولا تصديق. فالجهة مختلفة يعني.
الذي يسأل ما عنده لا تصور ولا تصديق؟ شلون؟
ما عنده تصور أنه شنو بالإناء دبس، لا ما يعرف، يعني حتى صورة ما حاصلة عنده.
يا هذا الخاص، التصور الخاص. هسه احنا حتى نحرر محل النزاع، الذي يقول أدبس في الإناء أم عسل عنده تصديق ولا؟
تصديق وجود شيء.
اي هو جاي نقول، جاي نقول
ما عنده تصديق بوجود عسل أو بوجود دبس.
صحيح،
فهو فالإشكال ما يجي، هم يقولون أكو تصديق أو تصور، وين التصديق؟ ما
الإشكال؟ عبر عنا دفع وهم، عبر عنا دفع توهم، التوهم الحاصل من أن مغالطة، عبر عنها مغالطة، صيغت على شكل مغالطة، أن التصديق متأخر رتبة عن التصور. فكيف يدعى في المقام في هذا المثال أنه عنده تصديق وطالب للتصور؟ ما ذلك إلا تأخر التصور عن التصديق، وهذا خلاف الذي تذكرونه. هذه مغالطة صيغة اللي أنت جاي جنابك تقول يا بترى هذا غير هذا، التصديق الذي عنده لا يرتبط بالتصور المراد. إيه صح، هو هم هيك اللي يجاوبونها نفس الجواب.
نعم يسلمون أنه
هناك
تصديق
ومن تصور. إيه هم من تسلم شاهدت هم ما قلت لك أكو تصديق اللي تي أكو، بس جاي تقول يا بترى هذا التصديق ما له دخل بهذا التصور. إيه أنت هم جاي يسلم أكو تصديق، ها؟ فتصديق موجود يوم ما موجود، طالب للتصور يوم ما طالب. ظاهر الكلام أن التصور متأخر رتبة عن التصديق أو لا؟ ظاهره تقول لكن إذا تأملنا ترى هذا التصور غير ذاك التصديق. فلذا هم أجابوا بعبارة فنية قلت ثاني، التصور الذي سابق للتصديق مطلق التصور، والتصور الذي لاحق للتصديق تصور خاص، وفرق بينهما، هذا غير ذاك كما تقول. مو تصور خاص، مو اللي اتصور اكو دبس يلا اصدق موجود بالإناء شيء سائل عام مطلق التصور، مو خصوص تصور.
العفو سواء قصدكم مطلق تصور هسه هو غير نفسه، هو انه اتصور اكو إناء واكو دبس واتصور اكو نسبه،
هذا تصورت الخاص.
اي بس هو هذا التصور سابق التصديق،
هذا تصور خاص
بغض النظر عن الدبس، اتصور اكو شيء واتصور اكو إناء واتصور اكو بينات نسبه واجزم بالنسبه.
اي
فهذا مو مطلق التصور، هذا تصور بالتصور.
شنو؟
تصورت عندنا طرفين معينين.
وشنو الموجود بالإناء؟
بس هذا
هو هم جاي هم نفس الشيء، هو جاي نقول هذا مطلق تصور وهذا هنا تصور خاص للدبس يو عسل. شنو نسبة الدبس إلى 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 الشيء؟ خاص؟ هذا معين بعينه.
بس هذا طبعا يعني يكون مطلق التصور؟
طبعا، شنو نقول مقابلة شنو؟
المفهوم أنه مطلق تصور أصور أي شيء حتى من تصور طرف واحد وهذا مطلق تصور.
لا مطلق التصور لكل طرف، مو مطلق أكو تصديق يصير على تصور واحد، شلون يصير؟ لأن مطويات، لأن معلومات.
التصور المطلق يعني تصور على الصور.
هسه مطلق التصور أو التصور المطلق هاي هم بالدقة يفرقون بيناتهم، مو يمنا هذا إحنا، سواء قلنا مطلق التصور أو التصور المطلق، التصور الموصوف بأنه مطلق أو مطلق التصور الذي هو غير موصوف حتى بالإطلاق، لم يقيد حتى بالإطلاق، يفرقون بيناته، فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق مقيد بالإطلاق، أما مطلق الشيء ما مقيد حتى بالإطلاق، يفرقون ذني بيناته بالدقة، مو يمنع إحنا ذني، عبر بما شئت.
العبارة الأدق أنه مطلق التصور؟
عبر مطلق، أقول ذني ما لهن دخل، مطلق التصور أو التصور المطلق ما لهن دخل، شتي تعبر عبر، المهم أنه كان عندك التصور السابق للتصديق، اللي التصديق عندك في هاي الجملة مو مطلق التصديق أي تصديق، لا وإلا أنا راح أقول هذا دبس باوعت عليه وموجود في الإناء، صار عندي جزم وقطع ويقين وتصديق بأن في الإناء دبس، هذا هم تصديق. هم أجي أقول هنا أنا مطلق التصديق، لا تصديق هاي تصور خاص، تصورت الدبس. لكن في مثالنا هذا التصور السابق للتصديق مطلق التصور ما مقيد بأي شيء، أما التصور المطلوب يريد خصوص، ففرق بينهما، مرة أتصور الشيء بما هو شيء ومرة أسأل عن هذا المتصور عندي بعينه، يصير يوم يصير التصور خاص أخص من التصور السابق. زين، كقولك أقام زيد وأزيد قائم، أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة، كقولك في طلب تصور المسند إليه أدبس في الإناء أم عسل. هاي شوف عبارته، هو عبارة الشارح يقول عالما، عالما يعني شنو؟ مصدقا ولا مصدقا بحصول شيء في الإناء، طالبا لتعيينه، طالبا لتصوره بالخصوص. هنا قد يجي السؤال، يصير أكو غلط، أكو مغالطة، أكو وهم يصير عندي، أنت شلون جاي تقول عالم وطالب للتصور؟ فهو إذا كان عالمين بعد يطلب تصور، فكيف تقولون أن العلم وهو التصديق متفرع عن التصور، وتبين هنا في هذا مثالكم أن التصور متأخر رتبة عن من؟ عن التصديق. وفي أجبنا، واضح بعد الجواب. وفي طلب تصور المسند، خصوص المسند، يعني خصوص فقط المسند، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ الخابية الظرف الكبير الذي يستعمل لعدة أشياء تخزن، أو البعض يعبر عن الخابئة التي يخبأ فيها من هوام الأرض وغيره. لا نفسه، ثم يقولون للتخفيف أصبحت الهمزة ياء، يعني الخابئة أخف من الخابئة. خابية لحد الآن موجودة؟ ها يسمونها خابية؟ ها خابية مو شو يسمونها؟ ها خابية. في خابية، لا هاي خابية باعتبار يعني استعمال قديم لعلهم نقول، بس الشيخ يقول إلى الآن نستعمله. صندوق. أي هم لعل قصدهم ظرف يعني يمكن إيش بعد ما أدري. أما الزق فهو جلد الجلد الذي جز منه الصوف، مو نتف منه الصوف. هسه ما أدري ليش الذي منتوف، هاي لغتين يفسرونه، المنتوف ما يسمونه زق، فيوضع هذا يحفظ فيه السمن ويحفظ فيه الأشياء الأخرى السائلة. لحد الآن هم موجود مو صير أشبه بال يعني جلد جلد مال طلي ويخيطونه ويضمون به سابقا الزيت وغيره. مثل القربة أحسنت، بس يقولون الذي جز شعره، يعني مو نتفه، الذي جز منه الصوف أو الشعر ولم ينتف. هسه ما أدري إذا نتفه يسمونه اسم آخر، شنو خصوصية الجزع عن النتف؟ الذي جز شعره ولم ينتف فيسمى زقا، والجمع أزقاق. زين، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ عالما، نفس الشيء، عالما بكون الدبس في واحد، الدبس موجود في ظرف له لكن الظرف ما معين عندي، أسأل عن الظرف. واحد من الخابية والزق طالبا لتعيين ذلك، فأيضا عنده تصديق وطالب للتصور، والكلام هو الكلام. ولهذا ولمجيء الهمزة لطلب التصور، لكون الهمزة تأتي لطلب التصور، لم يقبح فيها في تصور الفاعل المعنوي في قول القائل أزيد قام، تصور الفاعل المعنوي مو تصور الفاعل اللفظي، وإلا هذا الفاعل اللفظي ما عد فاعل لفظي، عد مبتدأ. لا، أنت طالب لتصور الفاعل المعنوي بقولك أزيد قام، هذا مو قبيح. وأيضا لم يقبح عندما تريد تصور المفعول بقولك أعمرا أكرمت أو أعمرا أكرمت للمخاطب، ولم يقبح في تصور المفعول أعمرا عرفت أو أكرمت. لكن وين يقبح؟ يقبح في هل، لأن الهمزة تستعمل للتصور، لم يقبح هذين التركيبين فيما لو سألت استفهمت عن الفاعل المعنوي أو عن المفعول المقدم. أما في هل لا راح يقبح، فلا يقال سر قبيح، لا يقال هل عمرا عرفت. لماذا هل عمرا عرفت؟ يقول لأن التقديم كما تقدم عندنا، تقديم المفعول ماذا يقتضي؟ يقتضي التخصيص. فإذا اقتضى التخصيص يعني شلون تخصيص؟ يعني أنت عالم بأن هذا الفعل المسند من الفاعل مختص بشيء، يعني مصدق أو ما مصدق؟ مصدق. إذا قدمنا المفعول أفاد التخصيص، صحيح؟ جيد. إفادة التخصيص شنو معناها؟ يعني يعلم بأصل الفعل الصادر من الفاعل الواقع على من؟ الواقع على المفعول. فهو أصل الحدث مصدق به، هل إنما يطلب بها أصل الحدث، إنما يطلب بها التصديق أن هذا الحدث واقع أم ليس بواقع. فمن تقديم المفعول، من تقديم المفعول كاشف هذا التقديم على أن المتكلم مصدق بوقوع الفعل من الفاعل، لكن متردد أن هذا الفعل الذي صدر من الفاعل وقع على زيد أو وقع على عمرو، فهو مصدق بأصل الوقوع، جازم بأصل الوقوع، وهل إنما تستعمل لطلب الجزم بأصل الوقوع، فيصير تنافي. هل كاشفة على أن المتكلم غير جازم بأصل الوقوع، والتقديم كاشف على أن المتكلم جازم بأصل الوقوع، فأصبح أول الكلام ينافي آخر الكلام، فلذا يصير قبيح هذا الاستعمال. واضحة؟ هذا الاستعمال يصير قبيح. المصنف إذا لاحظنا ماذا قال؟ ولهذا لم يقبح أزيد قامه وأعمرا عرفتمو؟ أعمرا عرفته، المفروض بالقبال مالها شنو؟ يعني هذا كما قبح، عبارة الشارح كما قبح هل عمرا عرفته من دون أزيد قامه، هل زيد قام عفوا مو؟ لا ليش؟ أزيد قام ما عندنا بها مشكلة.
مو قبيح.
آه؟
مو قبيح نفس زيد قام عمرا عرفته.
لا هسه احنا استوضحنا فكرة المفعول به. المصنف ايش قال؟ قال اكو اثنين مثالين ذن الهمزة ما تقبح فيها، استعمال الهمزة لا تقبح في الاستفهام عن الفاعل المعنوي وفي الاستفهام عن المفعول المتقدم، لأن راح يجينا أن الذي يلي همزة الاستفهام هو المسؤول عنه، فإذا ذني ما يقبح بالهمزة يقابل الهمزة من هو هل، فيقبح استعمال هل في هذين التركيبين المفروض. أما في تركيب التقديم، تقديم المفعول واضح الأمر، لأن تقديم المفعول يقتضي التخصيص، وهل تقتضي الجهل، يعني أن المستفهم بها جاهل بأصل الوقوع، والتقديم لازمه أنه عالم مصدق بأصل الوقوع، فصار تنافي بين الكلامين. أما في قضية المرفوع هل زيد قامه، هذا ليش ما تعرض للشارح أو الشارح لم يذكر مثال، لأنه يريد أن يشكل على من، على المصنف، من أن هذا لا يكون قبيحا. لماذا؟ لأن تقديم الفاعل المعنوي يفيد التقوي، الغالب فيه يفيد التقوي كما تقدم، تكرار الإسناد الذي يفيد التقوي، وعند إفادة التقوي مو مثل التقديم، التقديم المفعول لازم للتخصيص، والتخصيص لازم لأنه عالم بأصل الوقوع، وهل يستفهم بها عن أصل الوقوع يصير تنافي. أما هذا التقوي فلا يلزم منه أنه عالم بأصل الوقوع حتى تكون هل منافية للتقديم، منافية لما يدل عليه التقديم. واضحة؟ فلا يقبح في استعمال المفروض أزيد قام، لا يتعرض لها المصنف لأنها لا يقبح مع الهمزة ولا يقبح مع هل. نعم قد يقبح مع هل من جهة أخرى، مو من هاي الجهة، مو من جهة التقديم، وهي أنه سيأتينا أن هل مختصة بالأفعال، بل البعض جعلها للأفعال لا غير ولا تدخل على الأسماء، وما ظاهرها داخل على الأسماء فهي داخلة على مقدر دل عليه المذكور، فقد تقبح من هذا الباب، من باب أنه الكلام أدخل هل على ماذا؟ على اسم مو على فعلين، لكن هذا غير الجانب اللي جاي يتعرض للمصنف. فقول المصنف ولهذا لم يقبح أزيد قام، انقل له وهو أيضا لم يقبح هل زيد قام من هذه الجهة. لماذا؟ لأن تقديم الفاعل المعنوي لا يدل على التخصيص كتقديم المفعول حتى يلزم تنافي من التركيب، من نفس التركيب، وإنما يستفاد من تقديم الفاعل المعنوي التقوي، تقوي الحكم، وهذا لا ينافي الاستفهام بهل. قال كما قبح هل عمرا عرفت، ها زين، هذا قبيح هل عمرا عرفته. لماذا؟ وذلك بيان القبح، بيان القبح، بيان القبح، وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، يعني بمعنى أن المتكلم عندما قدم هو قاصد تخصيص الفعل الصادر من الفاعل بالمفعول، قد يتردد بالمفعول منه وماكو مانع، فيكون هل على هذا، فيكون هل لطلب حصول الحاصل أو قل يحصل تنافي وتناقض بمن؟ بأن هل إذا قدمت بها الكلام وأنا أعرف هل علما موضوعة مباشرة إيش راح أقول؟ أقول المتكلم طالب لأصل حصول الفعل، يطلب بها التصديق لأصل حصول وتحقق الفعل. وعندما ذكرت بعد هل الفاعل المعنوي مثلا أو المفعول، كلامنا بالمفعول أفضل، وعندما ذكرت بعدها مباشرة المفعول الذي قدم على فعله وفاعله، إيش أقول؟ أقول هذا تبين صاحبنا لا عالم بأصل الفعل. فكيف هل دلت على أنه غير عالم، والتقديم دل على أنه عالم، حصل تنافي في نفس التركيب. وهذا الذي يذكر من اللازم ظاهر في أعمرا عرفته لا في أزيد قام. لماذا؟ لأن أزيد قام إنما يفيد التقوي. واضح إن شاء الله؟ زين. فليتأمل السائل، فليتأمل يعني البعض يقول إشارة من الشارح إلى أن حتى اللي أنا ذكرته ليس تاما. ليش؟ لأن تقديم المفعول به الغالب أن يفيد التخصيص، وغير الغالب أن يفيد الاهتمام، مجرد الاهتمام متقدم عندنا. الغالب في تقديم متعلقات الفعل المفعول أو متعلقات الفعل، الغالب التخصيص. أما غير الغالب قد يفيد الاهتمام به للتبرك، للتفاؤل، للتطير إلى غيرها، ما يفيد التخصيص. فإذا كان أحد هذه الأغراض الغير الغالبة يصير بعد ماكو قبح، ماكو قبح هل تستعمل معه. كما أن في تقديم الفاعل المعنوي الغالب هو التقوي وقد يفيد التخصيص، الغالب هو التقوي وقد يفيد التخصيص. فبناء على هذا يعني كأن الذي ذكره الشارح ليس في محله، لأن الاعتراض اعتراض غالبي وليس اعتراضا كليا. الغالب في تقديم المفعول التخصيص فيلزم منه اللازم الفاسد، والغالب في تقديم الفاعل المعنوي التقوي فيلزم منه اللازم الفاسد على من؟ على المصنف. أما إذا كان قصد المصنف على غير الغالب، يعني في تقديم المفعول لمجرد الاهتمام، فاللازم اللي ذكره الشارح ليس في محله، صحيح؟ وكذلك بالنسبة إلى تقديم الفاعل المعنوي الغالب أن يكون للتقوي، قد مو يكون للتقوي، قد يكون لأمور أخرى، قد يكون للتخصيص فيلزم منه اللازم الذي ذكر. فعبارته فليتأمل على أن الذي ذكر قد يناقش فيه. ثم قال والمسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها، والمسؤول عنه بالهمزة ما يلي الهمزة الذي يأتي بعد الهمزة. فإن كان الذي يأتي بعد الهمزة الفاعل في المعنى فهو يستفهم عن الفاعل، الفعل فهو يستفهم عن الفعل، وهكذا. كالفعل في أضربت زيدا، إذا كان الشك في نفس الفعل مو الشك في الجملة، وإلا إذا الشك في الجملة شو يصير؟ صار طلب التصديق فيجاب عنه بنعم أو لا. عن الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، إذا تعلم وجوده يعني صار استفهام تصديق وليس استفهاما تصوريا. أما إذا استفهمت عن نفس الفعل على نحو يصح أن يقال أضربت زيدا أم زجرته، أضربت زيدا أم زجرته، فأناش طالب؟ طالب للفعل فقط، طالب للحدث فقط، هو عالم بأن المخاطب صدر منه شيء في قبال في لزيد، وقع على زيد، لكن متردد بين الضرب والزجر، فهذا استفهام عن نفس الفعل، يصير استفهام تصوري. سمعكم منا على أسف. إن شاء الله الكلام يتم والحمد لله رب العالمين.